الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وصلنا في درس القواعد الفقهية إلى القاعدة السادسة، الأصل في عبادات الحضر. نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحضر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع.
نعم، هذه القاعدة محل إجماع بين أهل العلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه قاعدة محل اتفاق بين أهل العلم، وسيورد المؤلف الأدلة لهذه القاعدة.
مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة. وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به. فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله، وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، العمل من حيث هو لا يوصف بأنه عبادة أو غير عبادة إلا بالنية، وإلا فإن العمل الواحد قد يوصف بوصفين: قد يكون العمل يقرب إلى الله تعالى من أقرب الطاعات، وقد يكون العمل نفسه من أعظم الموبقات. وأضرب لهذا مثالا: السجود. إذا كان السجود لله تعالى هو من أعظم القربات وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، السجود للصنم من أعظم المعاصي لأنه عبادة لغير الله عز وجل. طيب، هذا السجود وهذا السجود، ما الذي فرق بينهما؟ فرق بينهما النية. العمل من حيث هو قد يكون طاعة وقد يكون معصية، قد يكون من أعظم الطاعات وقد يكون من أعظم المعاصي، لكن الذي يفرق بين هذا وهذا هو النية. الأصل في العبادات الحظر، دل على هذا الأصل من أبرز الأدلة لهذا الأصل وما ذكره المؤلف من آية الشورى، وهي قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدل ذلك على أن الأصل المنع والأصل الحظر. ويترتب على هذا مسألة، وهي: إذا اختلف اثنان في عبادة من العبادات، أو نقول في أمر من الأمور، أحدهما يقول إن هذا الأمر المتعبد به مشروع والآخر يقول إنه غير مشروع، فأيهما الذي يطالب بالدليل؟ أمر يتعبد به اختلف اثنان في حكمه، أحدهما يقول إن هذا الأمر الذي يتعبد به مشروع، والآخر يقول إن هذا الأمر الذي يتعبد به غير مشروع. فأي الاثنين يطالب الدين؟ هل الذي يقول إنه مشروع أو الذي يقول إنه غير مشروع؟ نعم، الذي يقول إنه مشروع، لأن الذي يقول إنه غير مشروع معه ماذا؟ الأصل. الذي يقول إنه غير مشروع يقول معي الأصل، الأصل الحظر والمنع. أنت تقول إن هذه عبادة مشروعة، أعطني الدليل. فمن زعم بأن هذه عبادة مشروعة نقول أعطنا الدليل. طيب، فإن قال أنتم أعطوني الدليل على أن هذا غير مشروع، نقول معنا الأصل أن المتفق عليه الذي دلت له الآية الكريمة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. فالذي يطالب الدليل من قال بأن هذا الأمر المتعبد به أنه أمر مشروع. وعلى العكس من ذلك المعاملات والعادات، لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات، أحدهما يقول إنها مباحة والآخر يقول إنها محرمة، فأيهما الذي يطالب الدليل؟ الذي يقول إنها مباحة أو الذي يقول إنها محرمة؟ نعم، الذي يقول إنها محرمة. لماذا؟ لأن الذي يقول إنها مباحة معه الأصل، يقول أنا معي الأصل، الأصل في المعاملات الحلوة الإباحة. فانتبه لهذه المسألة، الذي معه الأصل لا يطالب الدليل، إنما يطالب الدليل الذي ليس معه الأصل، هو الذي يطالب بالدليل. هذه يعني هذا الأصل، هذه القاعدة نستفيد منها في مسائل كثيرة، نستفيد منها عند الترجيح بين مسائل خلافية، نستفيد منها عند مجال الإنكار مثلا، شخص رأيناه يتعبد الله بعبادة قلنا فعلك هذا غير مشروع، فعلك هذا بدعة، قال أعطوني الدليل، نقول لا، أنت الذي أعطنا الدليل، نحن معنا الأصل، أنت الذي أعطنا الدليل على أن فعلك هذا مشروعا، وإلا كان فعلك بدعة. وهنا قال المؤلف: من ابتدع دينا لم يأذن به الله هو مردود على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبقا تكلمنا بالأمس عن هذه المسألة وقلنا إن هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. والبدعة عرفها الشاطبي في كتاب الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يعني تشبه الطريقة الشرعية، يقصد من السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. عرف الشاطبي البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد من السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وعرفها شيخ الإسلام تيمية بتعريف أوضح من هذا، فقال: البدعة هي ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة، ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. وهذا التعريف أقرب، ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. فالبدعة إنما يكون في أبواب المعتقد أو في أبواب العبادات، لكن أبواب المعاملات ما يقال أن هذا بدعة، إنما هذا يأتي في أبواب العبادات أو أبواب الاعتقادات. نعم.
وأعلم أن البدعة من العبادات إما أن يشرع عبادة، لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله، أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة، أو رمى الجمار في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه.
المؤلف ذكر قسمي البدعة، قسم العلماء البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبعضهم يسميها أصلية، وبدعة إضافية. أما البدعة الحقيقية الأصلية فتكون باختراع شيء جديد مطلقا وإدخاله في الدين، كالتقرب إلى الله عز وجل بالرهبانية مثلا، وقال شخص يتقرب إلى الله تعالى بالرهبانية فأنقطع للعبادة وأترك الزواج وأصوم طيلة الدهر، هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ليس من سنته، هذا من البدعة الأصلية الحقيقية. أما القسم الثاني البدعة الإضافية فإنه يكون أصلها عليه دليل لكن أضيف له ما ليس عليه دليل، أصلها عليه دليل لكن أضيف له ما ليس عليه دليل، كما مثل المؤلف كمن أوجب صوما أو صلاة أو نحو ذلك. ومن ذلك على سبيل المثال ما يفعله بعض الناس بعد أيام في بعض البلدان من تخصيص رجب بالصيام، فيصوم بعضهم أول رجب وبعضهم يخص أول جمعة من رجب يسمونها الجمعة الرجبية ونحو ذلك، فهذا من البدع لكن إضافية، يعتبر بدعة إضافية. لماذا؟ لأن أصل الصيام مشروع لكن تخصيصه بهذا الزمان هذا ليس عليه دليل، ومن هنا توصف هذه البدعة بأنها بدعة إضافية. كذلك صلاة التسابيح عند بعض أهل العلم يعتبرونها بدعة إضافية لأن الحديث الوارد فيها غير ثابت، وتحكم عليه ابن الجوزي بالوضع. وعند بعض أهل العلم شيخ الإسلام تيمي وغيره يعتبرونها من البدع، يعتبرونها من البدع، فنجد أن أصل الصلاة مشروع لكن كونها على هذه الهيئة وبهذه الطريقة جعلها غير مشروعة. فإذا أكثر البدع التي عند الناس هي من هذا الصنف من البدع الإضافية. واعلم أن البدعة لا يستلزم أن تكون كلها باطلا محضا، قد يكون فيها بعض الحق، قد يكون فيها بعض الحق، ولذلك لو كانت كلها باطلا لما اشتبهت على أحد كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية، لو كانت البدعة كلها باطلا ما اشتبهت على أحد، الواقع أن أهل البدع تشتبه عليهم البدعة ويقعون فيها ويظنون أنها هي الحق وينافحون عنها، فيتجتمع على بعض الحق لكنها في جملتها باطلة. والنفوس مجبولة على رد الباطل، ولذلك البدع تلبس بشيء من الحق، وتجد أن فرق أهل الأهواء قد يكون عندهم شيء من الحق، قد يكون عندهم شيء من الحق، تجد أن أيضا الفرق المختلفة قد يكون كل منها معه حق لكن بعضها أقرب. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل بعد وفاته باختلاف الأمة قال عليه الصلاة والسلام أنه تقتل عمار بن ياسر، نعم عمار بن ياسر قال عليه الصلاة والسلام إنه يكون مع أدنى الفرقتين إلى الحق أو الطائفتين الحق، يكون مع أدنى الطائفتين إلى الحق، فدل ذلك على أن كل من الطائفتين معه حق لكن إحداهما أقرب إلى الحق من الطائفة الأخرى، فانتبه لهذه المسألة. فلا يستلزم إذن أن تكون البدعة كلها باطلا صرفا أو محضا، قد يكون فيها شيء من الحق لكنها في جملتها باطلة. نعم.
وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار وخبيث، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير. وبهما تعرف البدع من العبادات والعادات، فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع.
نعم، العادات الأصل فيها الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع. من ذلك على سبيل المثال مثلا التهنئة، التهنئة مثلا بالنجاح، التهنئة بحصول مولود، التهنئة بقدوم رمضان، التهنئة بالعيد، التهنئة ببداية العام الهجري مثلا، هذا مقابل العادات، مقابل العادات. والأصل في العادات كما مقرر عند أهل العلم الإباحة والجواز، فمن حيث الجواز هي جائزة لأنها ليست من قبيل العبادات وإنما من قبيل العادات. لكن ترد مسألة، هل مثلا الأفضل التهنئة ببداية العام الهجري أو الأفضل عدم التهنئة؟ هذا يعني بحث آخر، لكن من حيث الجواز هو جائز. وبعض نقل عن بعض السلف أنه كانوا يهنوا بعضهم بعضا بعيد الفطر، كذلك أيضا برمضان. فهذه من حيث الحكم، من حيث الحكم في الأصل مباحة. لماذا؟ لأن التهنئة من قبيل العادات، والعادات الأصل فيها الحل والإباحة. لكن مسألة الأفضل، هل الأفضل يعني ابتداء بالتهنئة أو الأفضل يعني عدم الابتداء، هذه لها بحث آخر. لكن من حيث الأصل، حيث تأصيل الحكم الشرعي، نقول هذا من قبيل العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة. فانتبه لهذا التأصيل، هذا التأصيل يفيدك في مسائل كثيرة، يفيدك هذا التأصيل في مسائل كثيرة، خاصة في مقام الترجيح بين مسائل مختلفة نحو ذلك. فتنظر ترد المسألة، هل هذه المسألة عبادة؟ إذا الأصل فيها المنع، من قال بمشروعيتها هو عليه الدليل. هل هذه مسألة عادة؟ الأصل فيها الحل، من قال بالتحريم أو المنع فهو مطالب الدليل. فتجد أن هذين الأصلين كما قال المؤلف نفعهما عظيم، ويردان في مسائل كثيرة.
القاعدة السابعة، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها، إلا الحج والعمرة فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات. فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ، لم يوجب عليه التكاليف. وكذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات، كما لا تصح منه لعدم شرطها وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقبة أو مناما، أو بتمام 15، أو بإنبات شعر الآنة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت.
نعم، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. لا تجب العبادات على غير البالغ، ولا تجب على غير العاقل. مع أن غير البالغ قد يكون عنده إدراك للنية وتصور لها وقدرة على العبادة، مثلا عمره 14 سنة مثلا، يعني يعتبر كبيرا وعنده قدرة، ولكن لما كانت القدرة عنده غير تامة كان من رحمة الله عز وجل رفع التكليف عنه، فهو مرفوع عن القلم حتى يبلغ. والبلوغ كما ذكر المؤلف له علامات، لا له ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامة رابعة. العلامة الأولى إنزال المني يقظة أو مناما، إنزال المني يقظة أو مناما بالاحتلام، وهذا يشترك فيه الذكر والأنثى. العلامة الثانية إنبات الشعر الخشن حول الفرج، ولاحظ أنه لا بد أن يكون الشعر خشنا، لأن الشعر غير الخشن قد ينبت من الصبي المميز، وهذه العلامة هي التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحقق منها عند الحكم بقتل بني قريظة، فإنه قد أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من بلغ يقتل، ومن كان دون البلوغ فإنه يسبى. فكيف يعرف من بلغ ومن لم يبلغ؟ لا يمكن أن يعرف الخبر من قبلهم، إنهم لن يصدقوا في هذا. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن تكشف عوراتهم وينظر من أنبت اعتبر من البالغين للمقاتلة فقتل، ومن لم ينبت فإنه من الصبيان. فاستدل العلماء بهذا على أن البلوغ يتحقق بهذه العلامة. العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة، وقد أصبح الآن بالإمكان التحقق منها بدقة مع وجود شهادات الميلاد، فيمكن التحقق منها بدقة. لكن ما المقصود ببلوغ 15 سنة؟ المقصود أنه يتم 15 سنة ويدخل في السنة 16، وليس كما يفهم بعض الناس يظن أنه إذا أتم 14 سنة دخل 15 قال أنه بلغ، هذا غير صحيح. إذا أتم 15 سنة ودخل في 16، وهكذا في قولنا يؤمر الصبي للسبع إذا أتم 7 سنين ودخل في 8، وكذلك يضرب لعشر إذا أتم 10 سنين ودخل 11، هذا هو المقصود. ولذلك أنت الصبي الذي عمره أقل من سنة ما تقول عمره سنة، عمره 10 أشهر 11 شهر، إذا أتم سنة قلت عمره سنة. هكذا أيضا لا نقول عمره 7 إلا أن يتم 7 ويدخل في السنة 8، لا نقول عمره 10 إذا أتم 10 سنوات ويدخل في 11، لا نقول عمره 15 حتى يتم 15 سنة ويدخل في السنة 16. حبيت التنبيه على هذا لأن بعض الناس تلتبس عليه هذه المسألة، فإذا قلنا عمره 10 يظن أنه إذا تم 9 ودخل 10 عمره 10، هذا غير صحيح، بل لابد أن يتم 10 ويدخل 11. وهكذا في قولنا في علامة البلوغ إذا أتم 15 سنة ودخل 16، ولهذا لاحظ عبارة المؤلف دقيقة، قال بتمام 15، بتمام يعني لابد يتمها ويدخل في 16. وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى تكون قد بلغت، والغالب أن الأنثى تسبق الذكر في البلوغ، لأن الحيض يأتي للأنثى في سن يعني مبكرة أبكر من الغلام في الغالب. فإذا بلغ يصبح مكلفا، قبل البلوغ هو ليس بمكلف، لكن كما قلنا في درس الأمس تكتب له الطاعات، يكتب له أجر الطاعات ما دام مميزا. وهذا يعني نبه عليه المؤلف في قوله والتمييز شرط لصحتها. نستمع أولا لعبارة المؤلف حول شرط التمييز. نعم.
لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب، وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير، فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة، فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، متفق عليه. فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم، ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي، ويستثنى من العبادة.
إذا المميز كما قال المؤلف، قال في القاعدة: التمييز شرط لصحة العبادة إلا الحج والعمرة. التمييز شرط لصحتها وليس شرط لوجوبها. معنى ذلك أن العبادة تصح من المميز وإن كانت لا تجب عليه. إذا صلى صح صلاته، إذا صام صح صومه، إذا حج صح حجه، وإن كان هذا لا يجب عليه، ويثاب على الطاعات ولا يعاقب على المعاصي، وهذا من رحمة الله عز وجل. والأصل في ذلك حديث جابر أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هذا رواه مسلم، مؤلف قال: متفق عليه. معروف أنه في صحيح مسلم. لكن يقودنا هذا إلى معرفة التمييز. ما المقصود بالتمييز؟ قال بعض العلماء إن التمييز هو بلوغ 7 سنوات، وسبقا بينا المقصود بلوغ 7، يعني بلغ 7 ودخل في 8، وهذا هو الذي عليه الجمهور. وقال بعضهم إن المقصود بالتمييز، قالوا إن الصبي يكون مميزا إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب من غير تحديد بسن معينة. إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب من غير تحديد بسن معينة. وهذا القول الأخير ومن حيث النظر جيد، لكن من حيث التطبيق لا يستقيم. لماذا؟ لأن نجد حقيقة أطفالا صغارا يفهمون الخطاب ويردون الجواب وهم في سن صغيرة. الطفل عمره 3 سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب، تحاوره ويجيبك وتتكلم معه، ولا يمكن أن نقول أن طفل عمره 3 سنوات أنه مميز. يعني هذا القول حقيقة عند التطبيق مشكل. قلنا بهذا أخذنا بظاهره، لقلنا أن كثيرا من الصبيان الذين يبدون مثلا سن 6 مميزين، بل حتى كما ذكرت قد يكون بعضهم سن 3 من العمر أو 4 يفهم الخطاب ويرد الجواب ويحاورك ويكلمك. ومثل من كان في هذه السن لا يمكن أن يقال أن الصبي عمره 3 سنوات أنه مميز. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن التمييز محدد ب7 سنوات، وذلك لظاهر حديث: مروا أبناءكم الصلاة للسبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا ب7 سنوات، و7 سنوات هي السن التي يميز فيها الصبي غالبا، يميز فيها الصبي غالبا. إذا أتيت بتحديد غير هذا حقا يرد عليه إشكالات. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك ب7 سنوات، فنقول إذن الأقرب هو قول الجمهور، وهو أن المميز من بلغ 7 سنوات. فإذا بلغ 7 سنوات يؤمر بالصلاة، لأنه أصبح عنده قصد صحيح يؤمر بالصلاة. وإذا أمرناه بالصلاة لمدة 3 سنوات ولم ينفع معه، أصبح عمره 10 سنوات، فيغير معه أسلوب التربية ويسلك معه مسلك الحزم، وذلك بضربه ضربا غير مبرح، رسالة من وليه إليه بأنه قد أخطأ. وهذا كما قال المؤلف من باب التربية، وإلا هو مرفوع عنه القلم، حتى عمره 10 سنوات مرفوع عنه القلم، لكن هذا من باب التربية ومن باب التأديب. طيب، الصبي الذي عمره الصبي غير مميز، قلنا الصبي المميز تصح عباداته وإن كانت لا تجب عليه، لكن الصبي غير مميز هل تصح عباداته؟ لو صلى، يأتي أحيانا صبيان أطفال مثلا أعمارهم 4 سنوات ويقف الصف ويصلي مع الناس، هل تصح صلاته؟ من يجيب؟ نعم، لا تصح، لأنه لا تصح منه النية. الصبي غير مميز لا تصح منه النية، وبالتالي لا تصح صلاته، وحينئذ يكون وجوده كعدم، اعتبر كأنه فرجة في الصف. ولذلك ينبغي أن لا يصف مع الناس، وإنما يكون مثلا في آخر المسجد أو نحو ذلك، إلا إذا احتاج والده لأن يكون معه، لكون هذا الصبي مثلا تعلق بأبيه ونحو ذلك، فمثل هذه الفرجة اليسيرة يعتبر مكانه فرجة لكنها لا تضر. وقد كان بعض الصحابة يأتون بالصبيان غير المميزين إلى المسجد، ولهذا جاء صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأسمع صوت بكاء الصبي فأخفف الصلاة مخافة أن تفتن أمه. وهذا الصبي الذي يبكي صبي غير مميز، كان ظاهر الحال عند الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضهم كان يحضر صبيان غير مميزين. فلذلك أقول هذا، لأن بعض الناس يشدد في الإنكار وينكر على من يأتي بصبيانه، مع أنه قد يكون أحيانا يتعلق هذا الصبي بوالده، ولذلك لا يشدد في هذا. كان الصبيان يحضرون المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المطلوب هو كف أذاهم وإبعادهم عن التشويش على المصلين. وينبغي أيضا التسامح معهم، بعض الناس عنده أيضا حساسية من عبث الأطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن والحسين يركبان على ظهره وهو ساجد في صلاة فريضة. ما ظنكم لو حصل هذا يعني في وقتنا الحاضر، لو أتى الصبي وركب على ظهر الإمام، هل سيتقبل أو سيتقبل الناس مثل هذا؟ يعني ينبغي التسامح مع الأطفال أكثر من غيره. بل كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت أبي العاص ابنته، يحملها في صلاة العصر صلاة فريضة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فهذا يدل على أنه ينبغي التسامح مع الأطفال وعدم التشدد معهم وتحبيبهم في المسجد، لكن أيضا يوجهون إلى كف عبثهم وأذاهم وتشويشهم على المصلين. فإذا بالنسبة للصبي غير مميز، صلاة غير صحيحة أصلا، ووجوده في الصف يعتبر فرجة. نعم.
ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة.
طيب، قبل أن ننتقل لهذا الاستثناء، المؤلف استثنى بالنسبة للعبادات من الصبي غير المميز، استثنى من ذلك الحج والعمرة. قال: والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة. فيفهم من كلام المؤلف أن الحج والعمرة يصحان من الصبي غير المميز. الحج والعمرة يصحان من الصبي غير المميز، حتى لو كان عمره يوم واحد يصح من الحج والعمرة، ويحرم عنه والده ويطوف به ويسعى به. فإذا الحج والعمرة مستثنيان، مع أن هذا الصبي لا يتصور منه النية إذا كان غير مميز، إذا كان غير مميز، ولكن الحج والعمرة يعني مخصوصان بهذا، لأنه يصح الحج والعمرة من الصبي وإن كان غير مميز، ووليه ينوي عنه وليه. ولهذا يعني الحج والعمرة بالنسبة لأمر النية يختصان بأمور لا يوجد في غيرهما من العبادات. من هذه المسألة يعني كيف ينوي الإنسان عن غيره؟ هذا لا يكون فقط في مسألة الحج والعمرة بالنسبة للصبي غير المميز، فلا بد من استثناء هذه المسألة. عندما نقول أن التمييز شرط لصحة العبادة، لا بد من استثناء الحج والعمرة. نعم.
ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
نعم. هنا قبل أن ننتقل للتصرفات المالية، قال: ويستثنى من هذه العبادات المالية، يعني الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، ولا يشترط لوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لا يشترط لذلك التكليف. فالمجنون تجب في ماله الزكاة، الصبي تجب في ماله الزكاة مميزا كان أو غير مميز. لماذا؟ لأن الزكاة إنما تتعلق بالمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها. يقول عليه الصلاة والسلام فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد إلى فقرائهم. فالزكاة إنما تجب في المال بغض النظر عن مالك المال، هل هو عاقل أو غير عاقل، هل هو مميز أو غير مميز، هل هو بالغ أو غير بالغ، لا ننظر لهذه الاعتبارات. ولهذا مال الأيتام تجب فيه الزكاة، مال الأيتام تجب فيه الزكاة، ولهذا على ولي اليتيم أن يستثمره أو يجعله في أصل لا تجب فيه الزكاة حتى لا تأكل أموالهم الصدقة، كما قال عمر تجب أموال اليتامى كي لا تأكل الصدقة. لو افترضنا أن رجلا خلف مثلا 40,000 ريال لأولاده الأيتام، نفترض وكان هؤلاء الأيتام صغارا ولم يبلغوا الرشد إلا بعد 20 سنة، ويشترط مع البلوغ الرشد، لم يبلغوا ويرشدوا إلا بعد 20 سنة، وهذا كل سنة يخرج الزكاة. زكاة 40,000 كم؟ خذ قاعدة إذا أردت معرفة الزكاة أي رقم اقسم على 40، أي رقم زكاة 40,000 كم؟ 1000، فسيخرج كل سنة 1000، والسنة الثانية ربما تكون أقل من 1000 لأنه سيكون 39,000، لكن يعني إذا مضى 20 عاما يكون قد أخرج ما يقارب 20,000، يعني نصف المال أو قريبا من النصف، ربما يكون أقل من النصف شيئا يسيرا، يعني هنا كلها ذهبت في الزكاة. ولهذا ينبغي للولي أن يستثمر أموال اليتامى، يستثمرها في مضاربة شرعية أو يجعلها في عقار مثلا، العقار لا تجب في أصله الزكاة وإنما في ريعه، لكن لو تركها هكذا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاتها كل سنة. فإذا الزكاة تجب في أموال الصبيان، تجب في أموال اليتامى، وكونهم غير مكلفين لا يمنع هذا من وجوب الزكاة عليهم، لأن الزكاة إنما تتعلق بالمال. نعم.
فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد، وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم مالهم، أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه.
نعم. بالنسبة للتصرفات المالية، التصرفات المالية اشترطوا فيها شرطات، البلوغ والرشد بنص الآية الكريمة، فحتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله تعالى لدفع الأموال إلى اليتامى شرطين، الشرط الأول بلوغ النكاح، وسبقا بينا علامات البلوغ. الشرط الثاني إيناس الرشد، وإيناس الرشد قدر زائد على البلوغ، قد يبلغ الإنسان وهو غير راشد. وكيف نعرف كيف نأنس منه الرشد؟ بأن نختبره، نفوض إليه بيعا وشراء فننظر هل يقبل في البيع والشراء أو لا، هل يحسن التصرف، هل يحسن البيع والشراء أو لا يحسن ذلك. فإذا آنسنا منه الرشد فندفع يدفع إليه ماله، يدفع مال لهذا اليتيم إليه. وهكذا حتى لو كان غير يتيم، إنسان كبير لكنه لا يحسن التصرف في أمواله بل عنده سفة، فإنه يحجر عليه ولا يترك يضيع أمواله. فهذا نجد أن بعض الناس عنده شيء من السفة في أمواله، وقد يكون صالحا في تدينه، قد يكون إنسانا مستقيما، يعني لا تلازم بين الصلاح في الدين والصلاح في المال، فقد يكون سفيها فيما يتعلق في التصرفات المالية، صالحا فيما يتعلق في تعبد لله عز وجل، وقد يكون العكس. فالمقصود أننا إذا وجدنا منه السفه فإنه يجب الحجر عليه ولا يمكن من التصرفات المالية. وهذا هو معنى الحجر، هذا هو معنى الحجر. والحجر على قسمين، حذر على الإنسان لحظ نفسه وحذر على الإنسان لحظ غيره. فالسفيه يحجر عليه لحظ نفسه، حذر على الإنسان لحظ نفسه، حذر على الصغير والحجر على السفيه، حذر على المجنون، هذا حذر عليه لحظ نفسه. أما الحذر على الإنسان لحظ غيره فهو الحذر على المفلس. نعم.
وأما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها، والله أعلم.
نعم، التبرعات يشترط لها مع البلوغ والرشد والعقل والرشد شرط الملك، يعني يكون المتبرع مالكا لما يريد أن يتبرع به. وبناء على ذلك فإن من ذكره المؤلف الوكيل والوصي والناظر والولي اليتامى والمجانين ليس له أن يتبرع من أمواله، فليس له أن يتصدق من أمواله. فمثلا ولي اليتيم ما يقول أتصدق عن والدهم من أمواله، ليس له ذلك ما دام أن أولاد هذا المتوفى أيتام، ولا يجوز التنازل عن الدية في هذه الحالة. وتنازل ولي الأيتام عن الدية غير صحيح، لأنه لا يملك التنازل. ونحن نشترط للتبرعات أن يكون المتبرع مالكا للمتبرع به، وهو لا يملك التبرع. ولو تنازل فإنه يغرم، لو تنازل عن الدية فإنه يغرم. طيب، فإن تنازل الأيتام هل يصح تنازلهم؟ لا يصح، ولا قصر لا يصح تنازلهم. وحينئذ نقول إن التنازل ليس من التصرف التي هي أحسن، فيجب تحصيل الدية بكل حال، يجب تحصيل الدية لهؤلاء الأيتام بكل حال. نعم، لو كان أحد ورثة كبيرا راشدا وتنازل يتنازل عن حصته فقط، وأما هؤلاء القصر يجب أن تؤخذ الدية من القاتل. هذه مسألة تخفى على كثير من الناس. ولا يملك ولي الأيتام التنازل، وإن قدر أنه تنازل فإنه يغرم تلك الدية لهؤلاء الأيتام. إنما الذي يريد أن يتنازل يتنازل من ماله هو، أما يتنازل من مال غيره فإنه لا يملك التنازل. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة، انظر كيف حوت هذه المسائل وهذه الفروع كلها. فنجد أن التكليف شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا في الحج والعمرة، والرشد مع البلوغ شرط للتصرفات، والملك مع البلوغ والرشد والعقل شرط للتبرعات. نعم.
القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع.
نعم، هذا الأصل أصل كبير وعظيم ونافع، لكن قول المؤلف في الأصول والفروع، هل تنقسم الشريعة إلى أصول وفروع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر هذا التقسيم، قال إنه ليس معروفا عند السلف، ليس معروفا عند السلف تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، وإنما هذا أخذ من المعتزلة. لأننا لو قلنا بتقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، ما الضابط الأصول وما الضابط الفروع؟ أعطونا ضابطا، ما في ضابط يستقيم. إن قلت الأصول مسائل الاعتقاد، والفروع مسائل يعني غير الاعتقاد، طيب ماذا يترتب على هذا؟ قالوا إن مسائل الأصول يكفر من تركها أو من لم يعتقدها أو من أنكرها، ومسائل الفروع لا يكفر. طيب، هناك مسائل الأصول اتفق العلماء على أنه لا يكفر من أنكرها، يعني مثلا اختلاف الصحابة، اختلاف أيهم أفضل عثمان أو علي، أو مثلا مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أو نحو ذلك من مسائل الاعتقاد، هذا بالإجماع أنه لا يكفر من خالف، وهي مسائل اعتقاد. طيب، من جحد الصلاة، من جحد الصلاة فإنه كافر بالإجماع، وهذه مسائل فروع على هذا التقسيم. ولهذا أنكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تقسيم الشريعة إلى أصول يكفر منكرها وإلى فروع لا يكفر، وقال إن هذا التقسيم إنه تقسيم حادث إنما أخذ عن المعتزلة، وإلا لا تجد عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه كان يقسم الشريعة إلى أصول وفروع. نعم.
وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها، فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها. وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد.
كما قال المؤلف، حقيقة أن هذه القاعدة يحصل بها جواب عن كثير من الإرادات والإشكالات. طيب، وسيوضح المؤلف هذا. نعم.
وهي كثيرة جدا، فإذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال، فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة أو مبطلات الأعمال. وكذلك إذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا، فالجواب أن يقال هذا من موجبات الدخول والخلود، ولكن لذلك مانع وهو الإيمان، فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار، وما أشبه ذلك من النصوص.
نعم، يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هو ماذا؟ الفجر والعصر. طيب، لو أتى إنسان ما صلى إلا فقط الفجر والعصر، هل نقول يدخل الجنة؟ لو أتى إنسان تمسك لنا بظاهر هذا الحديث، قال أنا أصلي فقط الفجر والعصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، فماذا نجيب عن هذا؟ نجيب هذه القاعدة، نقول لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا إذا كان صلى الفجر والعصر وترك بقية الصلاة، هنا لم يتحقق شرط دخول الجنة. كذلك مثلا من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا بد أيضا من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا ليس كل من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. معلوم أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله، يشهدون محمد رسول الله، ومع ذلك قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وكذلك أيضا في نصوص الوعيد، مثلا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، هذا من نصوص الوعيد. هل معنى ذلك أنه يكفر النمام؟ لا، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكن هذا من نصوص الوعيد، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع لأجل عدم دخوله الجنة. فيعني إذا أخذت هذه القاعدة تنحل إشكالات كثيرة وإرادات كثيرة، نصوص الوعد والوعيد يعني تحمل على هذا، ما ورد من نصوص الوعد والوعيد يحمل على هذا، فلا يأتي إنسان ويأخذ لي نصا ويقول أتمسك بظاهره، لا بد من توفر الشروط ولا بد من انتفاء الموانع. نعم. بالنسبة للقاتل عمدا، وهنا أجاب المؤلف بهذا الجواب أنه أن لذلك مانعه هو الإيمان. لكن هناك جواب آخر لبعض أهل العلم، وهو أن الخلود المقصود في الآية في حق القاتل عمدا، قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، قالوا أن المقصود بالخلود طول المكث، ومنه لأن العرب تقول أخلد في المكان إذا طال مكثه، والله تعالى لم يقل خالدا فيها أبدا وإنما قال خالدا فيها. فبعض العلماء قال إن المقصود هنا بالخلود طول المكث وليس المقصود به الخلود المؤبد. هذا جواب، وجواب الذي ذكره المؤلف أيضا جواب لا بأس به. نعم.
ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء وهي مقتضى عدل الله وحكمته.
نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنه يجتمع في الإنسان خصال الخير وخصال الشر، وأن الإيمان يزيد وينقص. ولكن عند أهل البدع عندهم ليس كذلك، الإيمان جملة واحدة، الإيمان يذهب كله أو يبقى كله، ولذلك يكفرون مرتكب الكبيرة. والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة لا شك. ولهذا كما قال المؤلف قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء، فأعمال الإنسان توزن، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإن رجحت كفة الحسنات ولو بحسنة واحدة كان من أهل الجنة، رجحت كفة السيئات ولو بسيئة واحدة فهو موعود أن يكون من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه. طيب إن تساوت الحسنات والسيئات فهؤلاء هم أصحاب من الأعراف، وهؤلاء يحبسون في مكان بين الجنة والنار، ثم يكون نهاية أمرهم إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. وهذا هو مقتضى العدل، هذا هو مقتضى العدل. وأضرب لهذا مثلا بسيطا المثال يتضح المقال. الآن عند تصحيح إجابات الطلاب في الاختبار مثلا يوضع عن السؤال الأول الفقرة الأولى درجتان، وهذا درجة وهذا خمس وهذا ست، ثم بعد ذلك تجمع هذه الدرجات ويعطى النتيجة، فيقال النتيجة العامة أنه إما ناجح وإما راسخ. هكذا أيضا ميزان الأعمال توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإما من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار. ثم يأتي بعد ذلك إذا نجح التقدير، هل هو بتقدير امتياز جيد جدا جيد، هكذا أيضا إذا رجحت كفة الحسنات فهو من أهلكم في الجنة، لكن منزلته في الجنة درجته في الجنة تتفاوت بحسب الأعمال، قد يكون في أعلى درجة قد يكون في أقل درجة قد يكون بينهما. وهكذا أيضا بالنسبة للنار، فالنار دركات، هناك الدرك الأسفل من النار وهناك ما هو فوقه، وهذا هو مقتضى العدل ولا أعدل من هذه الطريقة، هذا هو مقتضى عدل الله عز وجل وحكمته. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء. نعم.
ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطلاتها، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر أو فعل ما ينافيها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعاوضات والتبرعات لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها، وكذلك المواريث لا يرث أحد لم يقم به سبب الإرث وتوجد الشروط، ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين، وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه وتنتفي موانعه، وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لا بد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه، وكلها مفصلة في كتب الأحكام معروفة. ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين، إما لفقد لازم من لوازمها أو لوجود مانع خاص يبطلها، والله أعلم.
نعم، إذا جميع العبادات وهكذا المعاملات وهكذا المواريث وغيرها لا بد فيها من تحقق شروط ومن انتفاء موانع. إذا فقد شرط فسدت، إذا وجد مانع لم تصح. فمثلا المواريث لها أسباب، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه والوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. لا بد من أن يوجد واحد من هذه الأسباب الثلاثة، وقد توجد هذه الأسباب لكن يوجد مانع ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. فقد توفر الشروط لكن يمنع الإرث الرق أو القتل أو اختلاف الدين ونحو ذلك. فإذا لا بد من تحقق الشروط ولا بد من انتفاء الموانع، وهذا يشمل جميع أمور الدين، سواء كانت الأمور المتعلقة بالعبادات أو بالمعاملات أو بغيرها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.